بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق باستقبال القبلة وأنه شرط في صحة الصلاة، استقبال القبلة هو الأصل في الصلاة، يستثنى منه موضع، ما هو ذلك الموضع؟ النافلة، النافلة هكذا مطلقا، على الراحلة في السفر، على الراحلة في السفر لابد من هذه القيود، لأنه إذا كان في حضر لا يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة، وحتى لو كان مسافر وهو يعني غير على غير راحلة، على غير راحلة يجب عليه أن يستقبل القبلة على الراحلة في السفر. هل يقاس عليه الساهر النقل الحديثة؟ نعم يقاس عليه. أيضا استثنى موضع، لكن في الكعبة مستقبل يعتبر، لا يستثنى موضع يعني لا يشترط فيه استقبال القبلة، عند الخوف الشديد إذا اشتد البأس في وقت المسايقة والقتال ولم يستطيعوا أن يصلوا صلاة الخوف على ما جاء في السياق المعروفة، فيصلون على أي حال قياما وربانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها كما سبق. وجاء في حديث إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، كطعام حديث ابن عمر عند البيهقي. طيب صلاة النافلة على الراحلة كيف تكون؟ بالإمام، ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث له طرق، جاء عن أبي هريرة كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الأصل، رجل الترمذي وابن ماجه، من طريق أبي معشر نجيح السندي وهو ضعيف، وله طرق أخرى، وقد توضع أبو معشر في إسناد، وله أيضا شواهد من حديث ابن عمر وغيره. نعم. فهو حديث صحيح بما له من الطرق. وقوله عليه الصلاة والسلام بين المشرق والمغرب قبلة، جاء أو فسره بعض أهل العلم بأن المراد به من كانت قبلة على نحو قبلة أهل المدينة، على نحو قبلة أهل المدينة، لأنهم إذا توجهوا إلى الكعبة يكون بين المشرق والمغرب، يكون بين المشرق والمغرب، وهكذا أيضا أهل اليمن نحو ذلك. نقل الإمام الألباني عن البيهقي قوله: والمراد به والله أعلم أهل المدينة، ومن كانت قبلته على سمت أهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب. قال الشيخ الألباني: وذلك ينطبق على من كان في الشمال أو الجنوب بالنسبة لمكة، وليس على عموم، لأن من كان في جهة المشرق سيتجه إلى جهة المغرب، ومن كان في جهة المغرب سيتجه إلى جهة المشرق، لكن من كان في الشمال أو في الجنوب نعم ستكون بالنسبة له بين المشرق والمغرب قبلة، أي شمال مكة أو جنوب مكة. نعم. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: والحديث دليل على أن الوارد استقبال الجهة للعلم في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء بهذا الحديث، لأن المراد أن بين الجهتين جهة المشرق وجهة المغرب قبلة، وهذا الكل غير الذي يعاين القبلة، أما الذي يعاين القبلة فالواجب عليه أن يستقبل عين القبلة. نعم. فهذا هو، ولا يشكل هذا الحديث بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة لمن كان جنوب مكة أو شمال مكة، وأما من كان شرقها شرق مكة أو غرب مكة فهذا لا يكون هذا في حق، فليس الحديث على عمومه. قال: وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية، فأصابنا غيم، معروف الغيم، فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، يعني اجتهدوا واختلفوا، هذا ترجح له أن القبلة هنا وهذا ترجح له أن القبلة هنا، كله بحسب اجتهاده، والمكان قد أصبح يعني ماذا مملوءا بالغيب، ما استطاعوا أن يميزوا جهة القبلة. قال: فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، يعني كل واحد صلى وجعل له خط من أجل إذا انكشف الغيم اعرف إلى أين صلى. فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن صلينا على غير القبلة، عند الصباح تبين لهم أنهم صلوا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. نعم، الحديث كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله حسن أو صحيح، وخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وجماعة، وله طرق وله أيضا شواهد، خرج في رواية غريبة. شاهد من ذلك أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وصلوا إلى مكان وغيم عليهم الغيم فما استطاعوا أن يميزوا جهة القبلة، يعني ليل مع غيم، وإلا لو كان هناك يعني ما في غيم ربما من خلال النجوم يستطيعون التمييز، لكن اجتمع عليهم الليل مع الغيم فعند ذلك اجتهد، وهذا هو الواجب على من كانت هذه الحالة، أنه يجتهد ويتحرى قدر استطاعته وينظر الذي يغلب على ظنه من الجهات أنها جهة القبلة فيصلي إليها، فإذا تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير جهة القبلة فلا يجب عليه جميع كما فعل هؤلاء الصحابة. لماذا؟ لأنه كان مجتهدا، كان مجتهدا وهو مأجور على الجهاد، ولو كان واجبا الإعادة لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، فلما لم يأمرهم دل ذلك على أنه ليس بواجب أن يعيد. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس، وهذا كما سبق في بداية الأمر، كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جهة بيت المقدس. قال: والكعبة بين يديه، هذا في الفترة المكية، عندما كان عليه الصلاة والسلام بمكة كان يصلي إلى بيت المقدس وتكون الكعبة بين يديه، تكون الكعبة بين يديه لأنه في مكة يستطيع أن يجعل القبلة أمامه وبيت المقدس تكون بعدها. قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة صار استقبل بيت المقدس، ولا شك أن هذا بأمر الله له وليس من قبل نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو مبلغ عن ربه. ثم كان عليه الصلاة والسلام يحب أن تكون قبلة جهاد الكعبة، لكن هو مأمور بأمر الله، استمر على استقبال بيت المقدس فترة حقبة من الزمن بعد الهجرة حتى نزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولوا وجهك شطر المسجد الحرام أيهما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فولوا وجوهكم شطرة. قال فلما نزلت استقبل الكعبة، وهذا كان في المدينة، سبق معنا في الدرس الماضي أن أول الصلاة نصلىها صلاة العصر. قال فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح، هذا حديث من مر معنا في الدرس الماضي، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام بدأ باستقبال الكعبة من صلاة العصر، لكن أهل قباء ما وصلهم الخبر إلا في صلاة الصبح، فهل يؤمرون بإعادة صلاة المغرب والعشاء؟ لا يؤمرون، كانوا على القبلة الأولى مجتهدين، يعني على الأمر الأول ما بلغهم الناس، والأصل أن الإنسان يبقى حتى يبلغه الناس أو يبلغه مثلا الخبر، يبقى على الأصل. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم آت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا مستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا واستدار أمامهم إمامهم حتى استقبل منهم القبلة. نعم، هو جاء جمع من الصحابة، جاء عن ابن عمر وعن أنس أيضا، إنما الذي مر معنا ذكرناه في الدرس الماضي عن أنس، وجاء أيضا عن غير جمع. وجاء تحديد هذه الصلاة بحديث أنس، يعني تحديد الموضع الذي كانوا عليه من الصلاة أو الركن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال أنس فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وهم في حالة الركوع، قال وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا قناهم نحو الكعبة. مالوا إلى الكعبة استجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ما عندهم تأني، هذا من أدلة الاستجابة، سرعة الاستجابة عند الصحابة، ما عندهم تأبح في الأخذ بالدليل، ولا يقدمون قول أحد كائنا من كان على قول النبي عليه الصلاة والسلام، جاءهم الخبر مباشرة سمعنا وأطعنا، ما عندهم الفلسفة الموجودة اليوم عند كثير من الناس، لماذا ولكن والوضع والوقت غير الوقت هذا قال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم تأتيه بالأمر قال هذا سنة من أجل أن لا يعمل به وهذا لا والله المستعان. حياة الصحابة في هذا الجانب حياة عظيمة في سائر الجوانب لكن في جانب الاستجابة ضربوا أروع الأمثلة ومن هذا في وقت الصلاة ما عندهم استحسانات عقلية كما عند بعض الناس يستحسن برأيه وبعقله ويعرض الكتاب والسنة على هواه وعلى عقله ما وافق قبله وما لم يوافق رده والله المستعان. طيب كيف تحولوا؟ هم في حالة الركوع وإمامهم أمامهم فكيف تحصل التحويل؟ هنا كلام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال قلت في فتح الباري وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس وهو لو دارك ما هو في مكانه لم يكن قلبه مكان يسع الصفوف يعني الإمام تحول ومشى إلى المقدمة ولما تحول الإمام تحول الرجال حتى صعدوا خلفه يعني في مكانه قال وتحولت النساء حتى صرنا خلف الرجال وهذا يتبع عملا كثيرا في الصلاة فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام العمل الكثير الذي يخرج صاحبه عن هيئة الصلاة نعم محرم في الصلاة لكن عمل يصير تقدم مثلا إلى نحو الشطرة أو نحو ذلك هذا ما يصير ويحتمل أن يكون اغتبر العمل المذكور من أي المصلحة المذكورة أو لم تتوالى القطع عند التحول بالوقعات المفرقة والله أعلم انتهى كلامه. وهناك أيضا حديث أخرى ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الأصل عن أقوام آخرين غير أهل قباء ذكر هنا حديث تويلة بن أسلم قالت إنا لمن مقامنا نصلي في بني حارثة فقال عباد بن قيطي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فصلوا ركعتين باقيتين نحو الكعبة هذه صلاة رباعية ظاهر ما قف هنا كلام لتلك غير وأيضا في حديث البراء فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توجه نحو الكعبة فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبة قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحولي ووجه الجمع بين اختلاف الرواية في الصبح والعصر أن الأمر بلغ إلى قوم في العصر هذا هو ليس الظهر سبت سامي وبلغ إلى أهل قباء في الصبح ذكر مثله الحافظ بن حجر في الفتح نعم يعني القوم الذين بلغهم الخبر من أهل قباء في صلاة الصبح وهناك غيرهم من الأنصار جاءهم الخبر في نفس الصلاة في نفس الصلاة التي هي رباعية لأنه قال صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج فمر على قوم يصلون فبعضهم بلغهم في العصر نفسه وبعضهم بلغهم في صلاة الصبح قال الشيخ الألباني رحمه الله واعلم أن في هذا الحديث فوائد كثيرة هذا في الأصل منها أن من كان في صلاة أنبه لهذه الأحاديث لهذه الفوائد. منها أن من كان في صلاة فعلم أنه قد أخطأ القبلة فعليه أن يستدير فيها نحوها ولو تكرر ذلك مرارا كما قال به علماؤنا. وقال الإمام محمد بن الموطأ بن حسن كان. وبهذا نأخذ في من أخطأ القبلة حتى صلى ركعة أو ركعتين ثم علم أنه يصلي لغير القبلة فليحرف إلى القبلة فيصلي ما بقي ويعتد بما مضى. إذن هذه المسألة واضحة، شخص صلى إلى غير القبلة اجتهادا، فجاءه شخص آخر وقال له القبلة عن يمينك أو عن شمالك أو من خلفك مثلا، فما هو الواجب عليه؟ يستدير كما هو إلى الكعبة ولا يعيد الصلاة كما فعل أولئك الصحابة. وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، استفاد منه أيضا. نعم لا، إذا غلب على ظنه أنه ثقة أنه لم يكذب عليه يعمل بخبره، وأما إذا غلب على ظنه أنه كاذب يستمر على اجتهاده. لكن عادة العادة أن مثل هذا الأمر بعيدا يأتي شخص يكذب عليه إلا إذا كان في مقام المزاح، هذا مزاح لا يصل، يعني يتمازح معه يراه يصلي إلى القبلة فيقول له القبلة خلفك، ما يجوز هذا. وللأصل أنه إذا جاءه شخص غلب على ظنه أنه موذو وأنه لن يكذب عليه فيستدير، أما إذا غلب على ظن كلمة أو أن هذا من باب الاستهتار والمزاح وليس صادقا في قوله في هذه الحالة لا يجب عليه أن يستدير استمر. قال وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، هذا جائز، شخص دخل المسجد ورأى آخر يصلي يجوز له أن يعلمه، إما أن يقول له استدر إلى القبلة، وإما مثلا رآه يقرأ وهو في الصلاة وأخطأ في القراءة وذاك يعرف الصلاة له أن يفتح عليه ويرد عليه حتى إن كان خارج الصلاة. نعم. وهكذا أيضا رأى شخصا أخطأ في أمر من أمور الصلاة وذاك خارج الصلاة له أن يعلمه، له أن يعلمه. مثلا رآه يقوم من الركوع ولا يقيم صلبة فيقول له أقم صلبة، رآه مثلا ينقر الصلاة يقول له اطمئن في صلاتك، ونحو ذلك من التعليم لا بأس بذلك. وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته، وهناك فوائد أخرى لكن هذه منها. انتهى ما يتعلق من مسائل استقبال القبلة. طيب، طيب يبقى معنا مسألة وهي مسألة لو أن شخصا مريضا ما يستطيع أن يتحرك في غرفة يريد أن يصلي وليس له من يوجهه إلى القبلة فكيف يفعل؟ يصلي عليه. قال نعم هذا هو، فاتقوا الله ما استطعتم، أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا أيضا لو كان شخص مثلا في سجن قد ربط إلى جهة من جهاته على غير القبلة فهو أن يصلي على حاله، يصلي على حاله. والخلاصة خلاصة أبواب استقبال القبلة أن استقبال القبلة شرط في حق الصلاة. من يلخص الفوائد التي أخذناها في استقبال القبلة أو يعني على فائدة فائدة حتى نعظم الدرس؟ تفضل يا عبد الله. يعني صلاة النافلة على الراحلة في السفر يعني يجوز أن يتوجه الإنسان حيث ما توجهت به الراحلة، ولا يجب عليه استقبال القبلة في هذه الحالة. ورد في ذلك عدة أحاديث. أحسن، نافلة في السفر بهذا الطيب. عدم القدرة على استقبال القبلة لمرض أو ربط أو غير ذلك يسقط عنه الوجوب. أحسن، عند الخوف الشديد أو عند طلب العدو، يعني العدو فر وهم بعده يجرون خلفه، في هذه الحالة أيضا يصلي على أي حال يسقط عنه هذا. أحسن، أحسن. الاستدارة إلى جهة القبلة، إذا صلى الإنسان إلى غير القبلة فتبين له أنه على غير قبلة في الصلاة يستدير كما هو لا يعيد. من يزيد؟ جواز تعليم من يكون في حال الصلاة سد من حديث ابن عمر وأنس. نعم، بين المشرق والمغرب قبلة، هذا خاص بمن كان جنوب مكة أو شمال مكة، وأما من كان شرقها أو غربها فلا يدخل في هذا. أحسن، إذا كان عائن الكعبة أمامه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. إذا اجتهد وتحرى جهة القبلة في مكان لم يتبين له فيه وصلى إلى جهة بعد اجتهاده في هذه الحالة، يعني ماذا؟ نعم، صلاة صحيحة. إذا انتهى من الصلاة ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة صلاة صحيحة، كما ورد في حديث جابر في قصة رأي الصحابة. أحسن، عندك يا أمي سرعة استجابة الصحابة في قضية القبلة وفي غيرها، لكن هذه في وهم في الصلاة ومع ذلك استجابوا. أحسن، بقي شيء؟ يعني شخص يصلي وآخر يصلح، يعني يصحح له مثلا، يعني يتجه إلى كذا إلى مكان كذا يمينا شمالا، لا يستغرق الصلاة. أحسن، أول صلاة الله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إلى الكعبة صلاة العصر، حديث البراء وغيره. استحباب استقبال القبلة على الراحلة في بداية الصلاة ثم حيث توجهت لي راحلة. أحسن، الحركة الكثيرة التي تخرج الشخص عن هيئة الصلاة، كونه يمشي مثلا يعني مسافات مسافة مثلا، أو يتحرك حركة كثيرة الذي يراه من بعيد يظن أنه لا يصلي، هذا يعرض صلاته للبطلان. يعني أن من لم يعلم الحكم لا حرج عليه، رفع عنه الحرج حتى يتعلم. نعم، يصلي على أي حال إذا تعذر، لكن يجتهد ويتحرى ويظن أغلب على ظنه. هذا في هذا الدين. أحسن، الصلاة على الراحلة في السفر تكون بالإيماء. لا يعني غير الراحلة من سائر النقل الحديث تدخل بها، لكن أيضا يكون بالإيماء ويكون السجود أخفض من الركوع أحسن. ذكر هذا لمن يعاين الكعبة. بقي شيء، نعم السفر يجي إلى عرف الناس على الصحيح قول العلماء، ما بقي شيء حتى من الدرس الماضي. من كان داخل الكعبة يصلي لا يجي. طيب أحسنت. بعد ذلك دخل في القيام. نعم الذي يكون في السفر وهو ماشي على قدميه ويريد أن يصلي النافلة، يا أخي الحديث جاء على الراحلة في السفر، الذي يظهر أنه ما يعني لا يصلي، لا يصلي يعني وهو ماشي إلى أي جهة، إلى أي مكان توجهت به. ها؟ نعم الذي يظهر أنه يعني الصلاة على الراحلة حيث ما توجهت به يعني خاص بالراحلة، أما من كان مسافرا يمشي على قدميه ليس له راحلة ما عندنا دليل على أننا نلحق بهذا الحكم. الأصل فقعله ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على الأدلة، وإن كان بعض العلماء قال بهذا، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه ليس له حكم أن يصلي على الراحلة. سواق السيارة يدخل في هذا. الأصل أنه داخل في هذا، لكن بما لا يؤدي إلى يعني ماذا إلى أضرار به وبمن يقمع. لكن إن استطاع يعني مثلا وهو يسوق أن يصلي على تلك الحال ويخفض رأسه قليلا، يعني لما لا ضرر فيه. الذي يظهر أنه يشمل الحكم، نفس الكلام. نعم طيب.